إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فظن وأخواتها تتراوح بين الشهرة والعمل. تقول: ظننت السراب سحابا، وخلت السحاب ممطرا، ووجدت ذلك وهما. فيلاحظ على أفعال هذه الجمل، وهي ظن وخال ووجد، أنها بعد استيفاء فاعلها دخلت على الجملة الاسمية بعدها من المبتدأ والخبر، وهي في الأصل السحاب ممطر، والسراب سحاب، وذلك وهم. فنصب المبتدأ بعدها مفعولا أول، والخبر مفعولا ثانيا. راعى العلامة ابن هشام رحمه الله هذا العمل لأفعال هذا الباب، فذكر له اسما طويلا في أوضح المسالك، هو باب الأفعال الداخلة بعد استيفاء فاعلها على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين. لكن اسم الشهرة الذي ذكرته الألفية وغيرها وأخذ به كثير من كتب النحو هو ظن وأخواتها، فسمي الباب باسم فعل واحد منه. وهذا الاتجاه الأخير مأخوذ به في كتب النحو، فيقال كان وأخواتها، وكاد وأخواتها، وإنا وأخواتها، بل يؤخذ به في غير كتب النحو كمجموعات البحوث التي تسمى باسم بحث واحد منها، أو مجموعات القصائد التي يضمها ديوان فيسمى الديوان باسم قصيدة واحدة منه. وقد يشار إلى غير ذلك فيقال بجوار هذا العنوان: وبحوث أخرى أو قصائد أخرى، كما يقال أظن وأخواتها، وهم لم يقولوا باب ظن، وإنما قال هذا باب ظن وأخواته. وهذا الباب تتصدر فيه ظن ما يشار إليه من الأحكام فيه. تقول مثلا: وجدت الصدق منجاة فجعلته عادة للساني. ففي قولك وجدت الصدق منجاة نصب المفعولان بعد الفعل وجد، ومعناه علم وتيقن. وهذا المعنى يقوم بالقلب ويعود إليه، وتسمى أفعال الباب التي تحمل هذا المعنى أفعال القلوب، وهي راجعة إلى ظن وأخواتها. في المثال الثاني نصب المفعولان بعد الفعل جعل، فجعلته عادة للساني، ومعنى جعلها هنا صير وتحول، إذ يكون معنى الجملة المقصود منها تحول معنى المبتدأ إلى معنى الخبر. فمعنى المثال: سيرورة الصدق عادة للسان. تسمى أفعال الباب التي تحمل هذا المعنى أفعال التصيير والتحويل، وكلها أيضا من أخوات ظن. فانقسم الباب على قسمين، على أفعال القلوب وأفعال التصيير والتحويل. أفعال التصيير والتحويل وكذلك أفعال القلوب كلها أخوات ظن. وأما أفعال القلوب فهناك عبارة نحوية تقول: ليس كل فعل قلبي ينصب مفعولين، لكن ما ينصب المفعولين لابد أن يكون من أفعال القلوب. فهذه عبارة نحوية، قيد أو قاعدة. ليس كل فعل قلبي ينصب مفعولين، لكن ما ينصب المفعولين لابد أن يكون من أفعال القلوب. وهي مستخلصة عن العبارة من ملاحظة أفعال القلوب واستعمالاتها في اللغة العربية. وهذه الملاحظة دلت على ما يلي: ما لا يتعدى للمفعول به إطلاقا كفكر وتفكر وتواضع واستكبر وحزن وفرح وشجع وجبن وضل واهتدى، وما يتعدى لمفعول به واحد مثل فهم عرف وفى نكث وعى عقل، وما يتعدى لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وهي أفعال هذا الباب ظن وأخواتها. وكل الذي مر من هذه الأفعال المذكورة فيما لا يتعدى للمفعول به إطلاقا، وما يتعدى لمفعول به واحد، وما يتعدى لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، كلها من أفعال القلوب. فنعود إلى الملاحظة التي مرت: ليس كل فعل قلبي ينصب مفعولين، لكن ما ينصب المفعولين لابد أن يكون من أفعال القلوب. ما يتعدى لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر هي أفعال الباب الذي معنا ظن وأخواتها. وهذا القسم ينقسم إلى نوعين على هذا التوضيح: الأول ما يفيد اليقين في الخبر، ويعني اعتقاد المتكلم بوقوع الخبر للاسم اعتقادا جازما، سواء أكان هذا الاعتقاد صحيحا مطابقا للواقع أو غير صحيح، ولكن المتكلم يعتقد اعتقادا جازما بوقوع الخبر. هذه ستة أفعال هي: وجد وألف ودرى وتعلم بمعنى علم ورأى وعلم. وجد كقوله تعالى: وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. تجدوه عند الله هو خيرا، تجد جواب شرط لما، وما تفعلوا من خير تجدوه، فتجد جواب الشرط ما مجزوم بحذف النون والواو فاعل والهاء مفعول أول. تجدوه عند ظرف مكان لفظ الجلالة مضاف إليه، هو ضمير فصل مبني لا محل له من الإعراب، هو خيرا مفعول ثان. تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وجد وألفا كقوله تعالى: إنهم ألفوا آباءهم ضالين. ألفوا فعل وفاعل، آباءهم مفعول أول، ضالين مفعول ثان. إنهم ألفوا آباءهم ضالين، درى كقول الشاعر: دريت الوفي العهد يا عروة فاغتبط، فإن ارتباطا بالوفاء حميد. دريت الوفي بالعهد، أي علم الناس عنك الوفاء بالعهد فاغتبط، أي فابتهج. دريت فعل مبني للمجهول، التاء نائب فاعل دريت، أصله المفعول الأول. دريت الوفية، الوفية المفعول الثاني، يا عروة مناد مرخم، أصله يا عروة مبني على ضم التاء المحذوفة للترخيم، يا عروة، وهو منادى مرخم يا عروة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة يا عائش، ويقول لأبي هريرة يا أبا هر، فهذا كله من الترخيم. فيقول الشاعر: دريت الوفي العهد يا عروة فاغتبط، فإن اغتباطا بالوفاء حميد. من أفعال هذا النوع، وهو ما يفيد اليقين في الخبر، تعلم بمعنى علم، كقول الشاعر: تعلم شفاء النفس قهر عدوها، فبالغ بلطف في التحيل والمكر. التحيل هو استعمال الحيلة، تحيل أي استعمل الحيلة في الوصول إلى الغرض بذكاء. تعلم شفاء النفس قهر عدوها، فبالغ بلطف في التحيل والمكر. المكر الدهاء. لو نظرت في هذا البيت لوجدت قول الشاعر: تعلم شفاء النفس قهر عدوها، جاء بعد الفعل تعلم مفعولان، الأول شفاء النفس والثاني قهر عدوها، فهذا الفعل من أخوات ظن، من أفعال القلوب التي تفيد اليقين في الخبر، فيتعدى لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. قال علماء النحو: والأكثر أن يسد مسد المفعولين مع هذا الفعل الجامد أن واسمها وخبرها، فقول زهير: فقلت تعلم أن للصيد غرة وإلا تضيعها فإنك قاتله. الغرة الغفلة، والمعنى للصيد غفلة، إذا انتهزها الصائد رماه فقتله. والبيت يضرب مثلا لانتهاز الفرصة لتحقيق الغرض. فقلت تعلم أن للصيد غرة وإلا تضيعها فإنك قاتله. غرة اسم أن مؤخر، تعلم أن للصيد غرة، أن للصيد غرة، فالغرة هنا اسم أن مؤخر، وأن واسمها وخبرها سدت مسد مفعولي تعلم، تعلم أن للصيد غرة، وإلا هي إن ولا، إن الشرطية ولا النافية. والشطر الثاني كله جملة شرطية. من أفعال هذا النوع رأى، كقوله تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يلاحظ على هذا الفعل ما يلي: رأى بمعنى شاهد، وأبصر ينصب مفعولا به واحدة، رأى بمعنى شاهد وبصر ينصب مفعولا به واحدا، كقوله تعالى عن إبراهيم: فلما رأى القمر بازغا. قد يقول قائل: هنا مفعولان، فإذا قيل أين؟ قال: القمر وبازغا، بازغا حال. فلما رأى القمر بازغا أي مشرقا، وهي حال. وكذلك رأى من الرأي تنصب مفعولا به واحدا، ويمثل لذلك بقولهم: رأى مالك حل كذا ورأى الشافعي حرمته. العبارة عند النحويين: رأى أبو حنيفة حل كذا ورأى الشافعي حرمته، فرأى هاهنا من الرأي. رأى الحلمية المنامية تنصب اثنين، ومنهما حكاه القرآن عن يوسف عليه السلام: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. 11 مبني على فتح الجزئين في محل نصب، وهو المفعول الأول. كوكبا تمييز المفعول الثاني. قدر واضحين مثلا. قال ابن أحمر الباهلي: يذكر جماعة من قومه فارقوه إلى الشام، فكان يراهم بعد ذلك في المنام: أبو حنش يؤرقني وطلق وعمار وآونة أثالا، أراهم رفقتي حتى إذا ما تجافى الليل وانخذلا خذالا، إذا أنا كالذي يسعى لورد إلى آل فلم يدرك بلالا. إذا أنا كالذي يسعى لورد، الورد ما يقصده الناس للشرب، إلى آل، الآل السراب. يقول أبو حنش وطلق وعمار وأثال: أراهم في منامي معي طوال الليل، فإذا انقضى الليل انفضوا عني وذهبوا، فأنا كمن يقصد مورد ماء أو من يقصد سرابا ولا يجد شيئا، لا يجد ماء يبل ظمأ. والشاهد في قوله: أراهم رفقتي، أرى حلمية، لأنه يتكلم عن منام. أراهم رفقتي، فأرى حلمية تنصب مفعولين، والفعل مضارع فاعله مستتر، وضمير الغائبين هم مفعول أول، ورفقتي مفعول ثاني. أراهم رفقتي. علم الفعل السادس مما يفيد اليقين من هذا النوع. تقول: علمت الله حقا، ولكن علم بمعنى عرف تتعدى لمفعول به واحد. من ذلك قوله جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لا تعلمون هو لا تعرفون، فهذا هو القسم الأول أو النوع الأول من القسم الأول، وهو الأفعال القلبية التي يفيد كل فعل منها اليقين في الخبر، وهي ستة: وجد وألفا ودرى وتعلم بمعنى علم. تعلم، تعلم شفاء النفس قهر عدوها، فبالغ بلطف في التحيل والمكر. ورأى، وكذلك علم، وهو الفعل السادس من هذا النوع في ذلك القسم. القسم الثاني ما يفيد الرجحان في الخبر. الأول يفيد اليقين في الخبر، وأما الثاني فيفيد الرجحان في الخبر، ومعناه أن يترجح لدى المتكلم وقوع الخبر للاسم، بحيث يكون أقرب إلى اليقين منه إلى الشك. النوع الذي مر في الأفعال الستة يفيد اليقين في الخبر، وهذا يفيد الرجحان في الخبر، أي أن يترجح لدى المتكلم وقوع الخبر للاسم، بحيث يكون أقرب إلى اليقين منه إلى الشك، فهو يرجح. وهذه ثمانية أفعال: ظن، وهي أم الباب، وحسب، وخال، وزعم، وجعل، وحجى، وعد، وهب بمعنى افرض، هب كذا صحيحا فيكون كذا، فهي ثمانية أفعال، فيها أم الباب ظن، ومن شواهدها قول الشاعر: ظننتك إن شبت لذا الحرب صاليا، فعرضت في من كان عنها معردا. عرضت يعني أحجمت وجبنت. الشطر الأول هو الشاهد: ظننتك، نصب مفعولين أي هذا الفعل ظن، أولهما كاف المخاطب ظننتك إن شبت لذا الحرب، هذه جملة اعتراضية، صالية هذا هو المفعول الثاني، وجملة إن شبت لذا الحرب جملة معترضة. إذن ظن من شواهدها: ظننتك إن شبت لذا الحرب صاليا، فعرضت في من كان عنها معردا، فجبنت وأعرضت عنها في من أعرض وجبن. والشاهد معنا في قول الشاعر: ظننتك صاليا، فالكاف مفعول به أول، وصاليا مفعول به ثان. وأما جملة إن شبت لذا الحرب صاليا فهذه جملة اعتراضية. الجمل الاعتراضية كما سأتي إن شاء الله جل وعلا لا محل لها من الإعراب. الجملة الاعتراضية كجملة الصلة وكالجملة الابتدائية، هذه الجمل جمل لا محل لها من الإعراب. تجيء ظن بمعنى اتهم، فتنصب حينئذ مفعولا به واحدا. ظن التي هي أم الباب معنا تنصب مفعولين، وأما ظن بمعنى اتهم فتنصب مفعولا به واحدا. يقال: بدت الريبة على المجرم فظنه الشرطي، بدت عليه الريبة فظنه الشرطي. إذا لم تلتفت قلت فظنه ماذا؟ لأنك تعلم أو تستعمل ظن على أصلها أنها تنصب مفعولين، فلما جيء بمفعول به واحد انتظرت الثانية، مع أن ظنها هنا بمعنى اتهم، فظنه الشرطي أي فاتهمه الشرطي، لما بدت عليه الريبة ظنه أي اتهمه الشرطي. وظن بمعنى اتهم لا تحتاج إلا مفعولا به واحدا. قيل: ومن استعمالها بهذا المعنى قراءة الآية: وما هو على الغيب بظنين، بالضاء، والمعنى بمتهم. القراءة المشهورة بظنين بالضاد، والمعنى بشحيح، ولكن في قراءة الضاء قالوا هي من هذا المعنى أي بمتهم. هذا الاستعمال قليل، ويغني عنه الفعل اتهم، فيغني عن استعمال ظن بمعنى اتهم. فأول فعل مما يفيد الرجحان في الخبر من أفعال القلوب هو ظن. القسم الأول ستة أفعال تفيد اليقين في الخبر، تفيد اليقين في الخبر، ومعنى ثمانية أفعال تفيد الرجحان في الخبر، أولها أم الباب ظن. والفعل الثاني حسب، الماضي حسب بكسر السين، مضارعه بالكسر والفتح، يحسب ويحسب. ومن شواهدها قول لبيد: حسبت التقى والجود خير تجارة، رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا. رباحا يعني ربحا، وهي تمييز. ثاقلا أصبح المرء ثاقلا أي ميتا، وهي خبر أصبح، إذا ما المرء أصبح ثاقلا. والشاهد الشطر الأول يقول: حسبت التقى والجود خير تجارة، فهذا الفعل حسب نصب مفعولين، أولهما التقى حسبت التقى، وثانيهما خير تجارة. حسبت التقى والجود خير تجارة، فحسب تنصب مفعولين. الماضي بكسر السين حسب، مضارعه بالكسر وبالفتح، يحسب ويحسب.
وأما حسب بفتح السين فمضارعه يحسب بضم السين ومعناه العد والحساب، فهذا ينصب مفعولا به واحدة. تقول حسبت المال أي أحصيته عددته، فتفرق بين هذا على حسب الضبط. فحسب الماضي بكسر السين مضارعه بالكسر والفتح، يحسب ويحسب، هذا ينصب مفعولين. وأما حسب بفتح السين مضارعه يحسب بضم السين فمعناه العد والحساب، فهذا ينصب مفعولا به واحدا. الفعل الثالث من هذا النوع أو القسم هو ما يفيد الرجحان في الخبر خالا، ومن شواهده قول الشاعر إخالك إن تغضض الطرف ذا هوى يسومك ما لا يستطاع من الوجد. إخالك إن لم تغضض الطرف ذا هوى، لم تغضض الطرف يعني لم ترح النظر وتمنعه من التطلع للحسان، ويبدو أن في الرواية تحريفا وأن البيت إذ لم تغضض الطرف، فهذا ما يتناسب مع المعنى المراد. يسومك يتعبك ويشقيك، يقول لمن يخاطبه إنك محب معنى يتعبك الحب إلى درجة لا تحتملها نفس بشرية، فأنت لا تريح نظرك أبدا ودائما تتطلع للبحث عمن تحب. الشاهد في الشطر الأول وقد جاءك بعد الفعل إخال بكسر الهمزة موضارع خالا، جاء مفعولان، كاف الخطاب إخالك، فهذا هو المفعول الأول، إن لم تغضض الطرف ذا هوى، هذا هو المفعول الثاني، إخالك ذا هوى. فهذه الجملة إن لم تغضض الطرف جملة اعتراضية، فيبقى الأمر على أصله، إخالك الكاف مفعول به أول لإخال، ذا هوى مفعول به ثان لإخال، وهو مكسور الهمزة، وقل من ينطقه صحيحا، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك، لا إخالك ناجيا، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. إخالها هنا نصبت مفعولين أيضا، كاف الخطاب إخالك وناجيا. من أفعال هذا النوع أيضا زعم، ومن شواهدها قول الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، يعني هذا يكابر شيخا أي في مرحلة متأخرة من العمر، يدب دبيبا أي يمشي بطيئا. وزعمتني شيخا نصب بعد زعم مفعولان، هما ياء المتكلم زعمتني فهذا هو المفعول الأول، وشيخ المفعول الثاني، يقول زعمتني شيخ هذا هو الشاهد، نصبت زعم مفعولين، فأخذ يكابر، هو شيخ بلا خلاف ولكنه يريد أن يخدعها، فيقول ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا، ليس هكذا، قد يدب الشاب يصيبه مرض ويدب دبيبا أيضا. الأكثر أن يجيء بعدها أن المخففة من الثقيلة أو أن واسمها وخبرها، فتسد أي منهما مع اسمها وخبرها مسد المفعولين، من ذلك قوله تبارك وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. زعم فعل ماض، زعم الذين كفروا فعل ماض ينصب مفعولين، زعم الذين فاعل، كفروا الذين فاعل اسم موصول، والاسم الموصول كما مر بنا يحتاج إلى جملة الصلة، فكفروا جملة الصلة. زعم الذين كفروا أن لن، أن مخففة من الثقيلة، اسمها هو ضمير الشأن محذوف كما مر بنا في مبحث إن وأخواتها، ومر معنا التخفيف والتثقيل. فهذه من ذلك، زعم الذين كفروا أن، أن هذه مخففة من الثقيلة من أن، وأن كما مر تدخل على الجملة الإسمية وتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبره. فهنا تحتاج أن المخففة وهي تعمل عمل المثقلة تحتاج إلى اسم وخبر. فأن المخففة زعم الذين كفروا أن لن يبعث، اسمها ضمير الشأن محذوف، لن ناصبة للمضارع، يبعث فعل مضارع منصوب بالحرف لن، علامة النصب حذف النون. لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة، والواو، الواو نائب فاعل، نائب فاعل. وجملة لن يبعثوا خبر أن المخففة، وجملة أن المخففة واسمها وخبرها كذلك معها سدت مسد مفعولي زعم، زعم الذين كفروا أن لن يبعث. من ذلك قول كثير عزة: وقد زعمت أني تغيرت بعدها، ومن ذا الذي يا عزة لا يتغير. وقد زعمت أني تغيرت بعدها، ومن ذا الذي يا عزة لا يتغير. الشاهد في شطر البيت الأول: زعمت أني تغيرت، أني تغيرت كلها سدت مسد مفعولي زعم، يا عزة مرخم، عزة منادى مرخم. وقد زعمت أني تغيرت بعدها، ومن ذا الذي يا عزة لا يتغير. كثير كان رافضيا، وكان شعره يقال فيه: لو رقي به المجنون لأفاق، من شدة تمكنه فيه في الغزل وفي النسيب وما أشبه، ولم يكن صادقا في محبته. مع هذا كله لم يكن صادقا في محبته، فصدق فيه قول النقاد: أعذب الشعر أكذبه، أعذب الشعر أكذبه. فهو يقول: وقد زعمت أني تغيرت بعدها، ومن ذا الذي يا عز لا يتغير. جعل من أفعال هذا القسم بمعنى اعتقد، أي ترجح لديه الاعتقاد، لأن هذا النوع أو هذا القسم من الأفعال التي تفيد رجحان الخبر. وأما الذي يفيد اليقين فقد مر ستة أفعال، ونحن الآن في الرجحان لا في اليقين. فمنها جعل بمعنى اعتقد، ولكن هل هي اعتقد التي تفيد اليقين؟ هي اعتقد أي ترجح لديه الاعتقاد. من شواهدها قوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. الملائكة، جعلوا الملائكة، الملائكة المفعول الأول، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، إناثا المفعول الثاني. جعل بمعنى أوجد، وخلق تتعدى لواحد، وقوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وجعل بمعنى أوجب وفرض تتعدى لاثنين، أحدهما بحرف الجر، تقول: جعلت للمجد مكافأة، وتقول: جعلت، جعلت للمجد، للمجتهد مكافأة وتقول جعلت للأم نصيبا في الميراث. الذي جعل النصيب في الميراث للأم هو الله تبارك وتعالى، ولكن أنت عند التقسيم وأنت تخبر عما صنعت في هذا التقسيم للتركة تقول جعلت للأم نصيبا في الميراث. من أفعال هذا القسم حجى بمعنى ظن، أي ترجح ظني، كقول تميم بن مقبل قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات. هذا يأسى على ما كان من ظنه السابق الذي وضعه في غير موضع. الملمات جمع ملمة، والملمة ما ينزل بالمرء من المتاع. قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات. أحجو بمعنى أحسب، وأظن نصب بعدها مفعولان، الأول أبا عمرو، قد كنت أحجو أي أظن أبا عمرو هذا مفعول به أول، أخا ثقة هذا مفعول به ثان، وكلاهما منصوب بالألف. عد بمعنى ظن وحسب، من شواهدها قول النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدم. فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدم. من معاني المولى النصير والصديق، أي لا تظن الصديق من يشاركك في حال غناك، لكن الصديق الحق من يشاركك في حال فقرك. تعدد مضارع عدى بمعنى تظن، نصب بعدها مفعولان هما المولى المفعول الأول وشريكك المفعول الثاني، فلا تعدد المولى شريكك في الغنى. عد من العد والحساب تتعدى لواحد، فقل عددت النقود أحصيتها. هب الفعل الثامن من أفعال هذا القسم الذي يفيد رجحان الخبر، وأنصب مفعولين، وهذا القسم كله بجميع أفعاله من أفعال القلوب. هب بمعنى ظن ذلك وافترضه، كقول عبد الله بن همام السلولي فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالك. أبا مالك هذا منادى بحرف نداء محذوف، وإلا هي إن لا، وإلا فهبني. الشاهد جملة جواب الشرط فهبني امرأ هالك، فقد نصب هنا مفعولان بعد هب بمعنى افترض، أولهما ياء المتكلم هبني، والثاني من المفعولين هو امرأ، وإلا فهبني امرأ هالك. فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالك، هب بمعنى ظن. وأما هب من الهبة فهي تتعدى لواحد، فقوله تعالى فهب لي من لدنك وليا، هذا الفعل هب بمعنى الهبة أو هو من الهبة، فهذا يتعدى لمفعول به واحد، كما في قوله جل وعلا فهب لي من لدنك وليا. وأما هب بمعنى ظن ذلك وافترضه فهي تتعدى لمفعولين، كما في قول عبد الله بن همام السلولي فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالك. قال ابن مالك رحمه الله عن أفعال القلوب انصب بفعل القلب جزء ابتداء، أعني رأى خال علمت وجد ظن حسبت وزعمت مع عد حجى درى وجعل اللذ كاعتقد وهب تعلم بمعنى علم. فعد أفعال القلوب مجملة دون تفصيل 13 فعلا ولم يذكر الفعل ألف، وقد أوردته كثير من كتب النحو، فعددها 14 فعلا كما مر، 6 تفيد اليقين في الخبر و8 تفيد الرجحان في الخبر، فمجموعها 14 فعلا. والذي ذكره ابن مالك رحمه الله في الخلاصة 13 فعلا. قال ابن مالك منبها على الاستعمال الخاص لبعض هذه الأفعال: لعلم عرفان وظن تهمة، تعدية لواحد ملتزمة، ولرأى الرؤيا إن مما لعلم، طالب مفعولين من قبل انتمى. فذكر أن علم بمعنى عرف وظن بمعنى اتهم تتعديان لمفعول به واحد، وأما رأى المنامية من الرؤيا فتتعدى لاثنين مثل رأى التي بمعنى علم. مرت أمثلة ذلك كله. هذا هو القسم الأول من أفعال هذا الباب، أفعال ظن وأخواتها. القسم الأول هو الذي يقال له أفعال القلوب، وهو على نوعين: أفعال القلوب التي تفيد اليقين في الخبر وهي 6، والتي تفيد الرجحان الخبر وهي 8. وأما أفعال التصيير والتحويل فأفعال تدل على تحول معنى اسمها إلى خبرها. تقول: صيرت العلم عملا، وجعلت العمل عبادة. فالمعنى واضح، قولك صيرت العلم عملا تعني تحول العلم إلى عمل، وقولك جعلت العمل عبادة تعني تحول العمل إلى قصد العبادة. أشهر الأفعال بهذا المعنى 7: يجعل ورد وترك واتخذ وتخذ وصير ووهب. لم يذكرها ابن مالك رحمه الله بهذا التفصيل، بل أشار إليها إجمالا بقول: والتي كصير أيضا بها انصب مبتدأ وخبرا. هذه بعض الشواهد من كتاب الله تبارك وتعالى ومن الشعر ومن كلام العرب. الفعل الأول جعل بمعنى صير، كقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه هباء مفعولان. الهباء ذرات دقيقة لا تكاد ترى، كالتي تسبح في شعاع الشمس، فجعلناه هباء. رد كقوله تعالى: ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ضمير المخاطبين في يردونكم هذا مفعول أول، كفارا مفعول ثان. ولو في الآية لو يردونكم مصدرية، وما بعدها مصدر مؤول مفعول به للفعل ود. ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسكم. التقدير: ود الذين كفروا من أهل الكتاب ردكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، حسدا مفعول لأجله. ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم، ضمير المخاطبين في يردونكم مفعول أول، كفارا مفعول ثان، وحسنا مفعول لأجله. من أفعال هذا القسم ترك، كقوله تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. المفعول الأول بعضهم، والثاني الجملة الفعلية يموج في بعض. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. من أفعال هذا الباب اتخذ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. اتخذ بمعنى اتخذ من أفعال هذا القسم أيضا، ويبدو أن هذا الفعل وقع له تطور نطقي، فهو مختصر من الفعل الذي قبله اتخذ. من شواهده قول أبي جندب الهذلي: تخذت غراز إثرهم دليلا، وفروا بالحجاز ليعجزوني. غراز اسم موضع، فهو يقول اتخذت غراز إثرهم دليلا، هو يتتبع أثرهم قد هربوا منه، فاتخذ غراز إثرهم دليلا وفروا بالحجاز ليعجزوني. إثرهم أي خلفهم، ظرف مكان منصوب. جاء بعد الفعل اتخذ مفعولان، الأول غرازا والثاني دليلا. تخذت غرازا إثرهم دليلا، وأما إثرهم فهذا ظرف مكان. صيّر، وبها سمي هذا النوع من الأفعال أفعال التصيير. تقول: صيّر النجار الخشب كرسيا. هب مرت في أفعال القلوب، وهب وهب بمعنى صيّر، وبهذا المعنى فعل جامد ماض، من شواهده قول العرب: وهبني الله في ذاك، أي جعلني الله في ذاك، وهبني الله في ذاك. في ذاك بكسر الفاء يمد ويقصر، في ذاك وفي ذاك، وبالفتح مقصور لا غير، فذاك. المفعول الأول في الجملة ياء المتكلم وهبني، والمفعول الثاني في ذاك، فهي بهذا المعنى، أي وهب بمعنى صيّر، تنصب مفعولين. هذه هي أفعال هذا الباب، وهي على قسمين كما مر: أفعال القلوب وأفعال التصيير والتحويل. وأفعال القلوب منها ما يفيد اليقين في الخبر، ومنها ما يفيد الرجحان أو رجحان الخبر. وأما هذه الأفعال التي هي للتصيير فهي ثمانية: جعل ورد وترك واتخذ واتخذ وصير ووهب. فهذه كلها كما ترى تدل على تحول معنى اسمها إلى خبرها، كما تقول: صيرت العلم عملا وجعلت العمل عبادة. يلحق بأفعال القلوب ما يقال له الإلغاء والتعليق. تقول: أظن النصيحة صادقة، هذا إعمال. الأمر هنا على أصله: أظن النصيحة صادقة، فالنصيحة مفعول به أول، وصادقة مفعول به ثان، فقد أعملت الفعل ها هنا على أصله، أنه ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، فالأصل النصيحة صادقة، فلما دخلت ظن أظن فعل وفاعل، النصيحة مفعول به أول، صادقة مفعول به ثان، هذا إعمال، فقد أعملت الفعل على بابه أو على أصله. تقول: النصيحة أظن صادقة، هذا إلغاء. النصيحة صادقة أظن، النصيحة أظن صادقة، النصيحة صادقة أظن، أظن لن نصيحة صادقة. هذا تعليق لأفعال هذا الباب. ثلاثة أحكام بالنسبة لإعراب المفعولين بعدها: الإعمال والإلغاء والتعليق. تعرف، تعلم بمعنى أعلم. لو أننا عرفنا هذه المصطلحات ثم بعد ذلك من الله تبارك وتعالى بالنظر في الكتب فتذكرنا هذه المصطلحات لكفان. فكيف إذا عرفناها على وجهها؟ الإعمال، أي أن الأمر على بابه، فتقول أظن النصيحة صادقة، سموه إعمالا لأن الفعل عمل عمله على أصله. أي شيء في هذا؟ اسمه الإعمال. ثم قالوا سنلغي العمل. النصيحة أظن صادقة، توسط الفعل بين المبتدأ والخبر في الأصل، يقول النصيحة أظن صادقة، هذا إلغاء. تقول أظن لن نصيحة صادقة، قالوا هذا تعليق، سيأتي معناه إن شاء الله. أي صعوبة فيها؟ الإعمال والإلغاء والتعليق. الإعمال بأن يجيء المفعولان بعدها منصوبين، هذا هو الأصل، كما في قولك أظن النصيحة صادقة، وفي كل الأمثلة التي مرت كان الأمر على هذا النحو، على الأصل يجيء المفعولان بعدها منصوبين. الإلغاء إبطال العمل لفظا وتقديرا، لأن التعليق ستبطل العمل لفظا وتقدر عند الإعراب، وأما في الإلغاء فأنت تبطل العمل لفظا وتقديرا، فالجملة بعدها مبتدأ وخبر، كما في قولك النصيحة أظن صادقة، والنصيحة صادقة أظن. الإلغاء يكون إذا توسط الفعل بين المبتدأ والخبر أو تأخر الفعل عن المبتدأ والخبر، كما في قولك النصيحة أظن صادقة، فتوسط الفعل بين المبتدأ والخبر، وكذلك النصيحة صادقة أظن، فتأخر الفعل عن المبتدأ والخبر. إذا وقع ذلك ألغي العمل. فالإلغاء يكون إذا توسط الفعل بين المبتدأ والخبر أو تأخر الفعل عن المبتدأ والخبر، فيكون الإلغاء حينئذ. من شواهد التوسط قول منازل بن ربيعة: يهجو العجاج الراجز أبي الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني، وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور. العجاج كان راجزا، ورؤبة ولده كان من كبار الرجاز أيضا، فقد ورثها كابرا عن كابر. فهنا يهجوه منازل بن ربيعة فيقول: أبي الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني، وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور. الأراجيز جمع أرجوزة، وهي شعر من بحر الرجز، وأما اللؤم فسوء النفس، وأما الخور فالتخاذل والخنوع. توسط الفعل في الشطر الثاني، خلت توسط بين المبتدأ والخبر، فجاء بعده المبتدأ مرفوعا، والخبر هو الجار والمجرور المقدم، وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور. فهذا إلغاء، هذا الفعل من أخوات ظن ويحتاج مفعولين، وهنا ألغي هذا الأمر إلغاء كاملا لا لفظا ولا تقديرا، فيبقى الأمر على حاله. وفي الأراجيز خبر مقدم، خلت اللؤم والخور، فاللؤم ها هنا مبتدأ مؤخر، والتقدير اللؤم والخور في الأراجيز. خلته، ولكن خلتها هنا توسط بين المبتدأ والخبر. وإذا توسط الفعل من أفعال هذا الباب ظن وأخواتها، إذا توسط بين المبتدأ والخبر، فإنه حينئذ يلغى عمله، وهذا هو الإلغاء. ومن شواهده قول منازل بن ربيعة يهج العجاج الراجز: أبي الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور. من شواهد التأخر قول أبي أسيدة الدبيري: وإن لنا شيخين لا ينفعاننا، غنيين لا يجري علينا غناهما، هما سيدانا يزعمان، وإنما يسوداننا إن أيسرت غنماهما. وإن لنا شيخين، شيخ القبيلة زعيمها وقائدها، لا يجري علينا غناهما، في رواية لا يجدي علينا غناهما، يقول لقبيلتنا شيخان غنيان ساد القبيلة بهذا الغنى الذي لا يعود علينا منه شيء، يا سيادة بلا جدوى. فيقول: وإن لنا شيخين لا ينفعاننا، غنيين لا يجري علينا غناهما، هما سيدانا يزعمان. هذا هو الشاهد، تأخر الفعل يزعمان بعد المبتدأ والخبر، هما سيدانا مبتدأ وخبر، فرفع وألغي العمل لتأخر الفعل. هما سيدانا يزعمان، وإنما يسوداننا إن أيسرت غنماهما. يلاحظ عن الإلغاء ما يلي: أنه لا يكون إلا مع أفعال القلوب المتصرفة، فلا يتحقق مع أفعال التصيير والتحويل، ولا مع الجامد من أفعال القلوب. والجامد من أفعال القلوب تعلم وهب، فهذان الفعلان من أفعال القلوب جامدان. لا يكون الإلغاء إلا مع أفعال القلوب المتصرفة، فلا يكون الإلغاء ولا يتحقق مع أفعال التصيير والتحويل، ولا مع الجامد من أفعال القلوب، وهما فعلان تعلم وهب. الإلغاء جائز لا واجب، فيجوز الإعمال مع توسط الفعل أو تأخره. ففي المثالين اللذين مر في أوائل هذا المبحث يمكن النطق بهما كما يلي: المثالان هما: النصيحة أظن صادقة، النصيحة أظن صادقة، توسط الفعل أظن بين المبتدأ والخبر فألغي عمل. ولكن هذا ليس بواجب، هذا جائز وعليه. فيجوز أيضا أن تقول: النصيحة أظن صادقة بنصب المفعولين. وكذلك مر: النصيحة صادقة أظن، بتأخر الفعل عن المبتدأ والخبر فألغي العمل. ومعنى الإلغاء كما مر أننا نلغي العمل والتقدير أيضا في اللفظ والتقدير. ولكن هنا عندما نقول النصيحة صادقة أظن بنصب المفعولين، أعملنا الفعل، لأنه جائز أن يعمل وجائز أن يلغى، فيمكن أن تعمله ويمكن أن تلغيه، هذا جائز. العامل الملغي لا عمل له البتة في اللفظ أو المحل، وهذا معنى الإلغاء، لأن الإلغاء هو إبطال العمل لفظا وتقديرا. فالجملة بعد هذه الأفعال الملغاة مبتدأ وخبر كما مر. فهذا ما يتعلق بالإعمال، وما يتعلق بالإلغاء. يبقى ما يتعلق بالتعليق، والتعليق إبطال العمل في اللفظ لا في التقدير، إبطال العمل في اللفظ لا في التقدير. يزول اختصاص هذه الأفعال بالجملة الاسمية فيمكن أن يجيء بعدها أي من الجملتين. وبداهة أن الجملة الفعلية ليس فيها مفعولان لهذه الأفعال، لكنها في التقدير في التخيل أو التصور في محل نصب، وهذا معنى التعليل، إبطال العمل في اللفظ لا في التقدير. يزول اختصاص هذه الأفعال بالجملة الاسمية فيمكن أن يجيء بعدها جملة اسمية أو جملة فعلية. إذا جاء بعدها جملة فعلية فبداهة ليس فيها مفعولان لهذه الأفعال، هذه جملة فعلية. وقد مر في أول هذا الباب أنها تدخل على المبتدأ والخبر فتجعل الأول مفعولا أول والثاني مفعولا ثانية. الآن تدخل على الجملة الفعلية، بداهة ليس في الجملة الفعلية مفعولان لهذه الأفعال، ولكنها في التقدير في التخيل أو في التصور في محل نصب. الجملة الاسمية تكون من باب المبتدأ والخبر، لكنها في التقدير أيضا في محل نصب. إنما يتحقق التعليق بوجود ما له صدارة الكلام فاصلا بين هذه الأفعال والجملة بعدها. لام الابتداء كما في قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. علموا فعل وفاعل، لمن اشتراه لام الابتداء، من مبتدأ، لمن من مبتدأ، اللام هي لام الابتداء، اشتراه جملة الصلة، ما حرف نفي، ما له، له جار ومجرور خبر مقدم، من خلاق من حرف جر زائد على قول النحاة، وخلاق مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة منع من ظهورها، اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وجملة ما له في الآخرة من خلاق خبر من، والجملة كلها لمن اشتراه في محل نصب بالفعل المعلق علم، لأنه وقع هنا فاصل له الصدارة في الكلام وهو لام الابتداء فجاء هذا التعليق. وإنما يتحقق التعليق بوجود ما له صدارة الكلام فاصلا بين هذه الأفعال والجملة بعدها. ولقد علموا لا، لام الابتداء فصلت بين علموا وهو الفعل الذي معنا في هذا الباب والجملة بعدها. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. كذلك لام القسم، ومن شواهد ذلك قول لبيد ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها. منيتي أي موتي، جمعها المنايا كما في البيت إن المنايا لا تطيش سهامها، أي لا تحيد عمن تستهدفه، لا بد أن تصيبه. ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها، رضي الله تعالى عنه. لبيد من أصحاب المعلقات وقد أسلم، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد والشطر الأول، علق الفعل علمت ولقد علمت، علق عن الجملة الفعلية بعده لتأتين منيتي بلام القسم التي جاءت في أول هذه الجملة ولقد علمت لا تأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها. لتأتين منيتي اللام للقسم، لتأتين اللام للقسم، تأتين فعل مضارع مبني على الفتح والنون حرف للتوكيد. لتأتين منيتي، منيتي فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المضاف إليه. الجملة كلها في محل نصب بالفعل المعلق علمت. لماذا علق؟ لأنه فصل
بين الفعل والجملة بعده بما له الصدارة في الكلام وهو لام القسم. فلام الابتداء لام القسم لاستفهام، ويجيء التعليق به بالحروف والأسماء، كأن يعترض حرف الاستفهام بين الفعل الناسخ والجملة بعده، كقوله تعالى وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. وإن نافية، أقريب الهمزة للاستفهام، وإن أدري أقريب، قريب خبر مقدم، أم حرف عطف، بعيد معطوف على قريب، ما مبتدأ مؤخر اسم موصول صلته جملة توعدون من الفعل ونائب الفاعل ونائب الفاعل، وقد حذف العائد. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. وكذلك أن يجيء اسم الاستفهام عمدة مبتدأ بعد الفعل المعلق، فقوله تعالى ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أحصى إما أن تكون اسم تفضيل فهي خبر المبتدأ، وإما أن تكون فعلا ماضيا أحصى فتكون مع جملة فعلية تكون كلها خبر المبتدأ في محل رفع. يجيء اسم الاستفهام فضلة، الفضلة ما ليس أحد ركني الجملة الأساسيين المبتدأ والخبر، أو الفعل والفاعل، أو الفعل ونائب الفاعل، فما عدا ذلك يقال له فضلة. وأما المبتدأ والخبر، الفعل والفاعل، الفعل المبني لما لم يسمى فاعله مع نائب الفاعل، هذا كله يقال له عمدة. فيجيء اسم الاستفهام فضلة كقوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. منقلب مصدر ميمي بمعنى انقلاب. أي منقلب ينقلبون، أي نائب عن المفعول المطلق، منقلب مضاف إليه، ينقلبون فعل مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، ينقلبون هذه الجملة كلها في محل نصب بالفعل المعلق يعلم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذا كله كما ترى فيما يتعلق بالتعليق. إذن أفعال القلوب كما مر، لأن ذلك لا يكون مع ما يتعلق بالقسم الثاني وهو التصير والتحويل. إعمال، إلغاء، تعليق. ما هو الإلغاء؟ نلغي العمل لفظا وتقديرا، وأما التعليق فهو إلغاء العمل لفظا مع بقائه في التقدير، فهذا يقال له التعليق. وما كنت أدري قبل عزة ما البكى ولا موجعات القلب حتى تولتي. البكى أصلها البكاء، فقصر الممدود في الشعر، وهذا أيضا من شعر كثير، يقول وما كنت أدري قبل عزة ما البكى ولا موجعات القلب حتى تولتي. عطف موجعات بالنصب على محل جملة ملبكة، وما كنت أدري قبل عزة ملبكة ولا موجعات القلب حتى تولت، فعطف على محل جملة ملبكة كلمة موجعات التي رويت منصوبة، وهذا دليل على أن جملة ملبكة التي علق عنها الفعل أدري في محل نصب. فأنت تقول قال كثير وما كنت أدري قبل عزة ما البكى ولا موجعات القلب حتى تولتي، تقول موجعات عطفت على محل جملة ما البكى. قال ابن مالك رحمه الله عن التعليق والإلغاء وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزم كذا تعلم ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زك وجوز الإلغاء لا في الابتداء وانوي ضمير الشأن أو لا ما ابتدى في موهم إلغاء ما تقدم والتزام التعليق قبل نفي ما وإن ولا لا مبتداء أو قسم كذا والاستفهام ذا له انحتم. قد يقع شيء آخر مع أفعال هذا الباب وهو حذف المفعولين أو أحدهما، ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي. معنى قول ابن مالك رحمه الله أنه لا يصح حذف المفعولين أو حذف أحدهما بلا دليل، لا يصح حذف المفعولين أو أحدهما بلا دليل، والمفهوم أنه يصح الحذف إذا وجد ما يدل عليه، يحذف المفعولان إذا وجد الدليل المقالي فهو مقالي عن الدليل أو معنوي، فيحذف المفعولان إذا وجد الدليل المقالي ومن شواهده قوله جل وعلا ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قدر المفعولان المحذوفان تزعمونهم شركائي، وكذلك في قول الكميت بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب، قدر المفعولان وتحسب حبهم عارا. فهذا وقع فيه الحذف للمفعولين لوجود الدليل المقالي، وقد يحذف أيضا المفعولان لدليل حالي كما في قوله تعالى عنده علم الغيب فهو يرى، قدر المفعولان يرى ما يعتقده حقا، ومنه قول العرب من يسمع يخل، قدر المفعولان يخل ما سمعه حقا. ويرى بعض النحاة أن الحذف هنا لغير دليل، وهذا إغفال للدليل الحالي وهو دليل معتبر في النحو. حذف أحد المفعولين لدليل مقالي من شواهده قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، قدر المفعول المحذوف هكذا ما بخلوا به وهو المفعول الأول والثاني خيرا، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، أي ما بخلوا به خيرا لهم، فقدر المفعول المحذوف هكذا ما بخلوا به وهو المفعول الأول والثاني خير. وكذلك قول عنترة ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم، لقد نزلت عندي في مكان المحب المكرم ولا يوجد فيه أحد سواك. والشاهد حذف المفعول الثاني في الجملة المعترضة فلا تظني غيره، فقدر موجودا فيه، فلا تظني غيره موجودا فيه، والمقصود من غيره يعني غير النازل فيه وهو أنت. ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم، قدر المفعول به المحذوف فلا تظني غيره موجودا فيه وهو المفعول الثاني. قد يجري القول مجرى الظن، والأصل أن تجيء الجملة بعد القول ماضيا أو مضارعا أو أمرا أو غير ذلك محكية في محل نصب، سواء أكانت جملة فعلية أو اسمية، فتقول قال الرسول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فالجملة المحكية جملة فعلية، قال الرسول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهي مقول القول. وتقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فالجملة المحكية جملة اسمية، إنما الأعمال بالنيات. أحيانا يحمل القول معنى الظن وتجيء بعده الجملة الاسمية مثل أتقول التسامح نافعا مع السفيه، فالواضح أنها بمعنى أتظن، أتقول التسامح نافعا مع السفيه؟ حينئذ يجوز في الفعل وجهان: أن يراعى فيه أصله فتحكى الجملة بعدها على أنها مبتدأ وخبر مرفوعان، فتقول في هذا المثال: أتقول، وهي بمعنى أتظن، أتقول التسامح نافع مع السفيه؟ وكذلك يعامل بحسب المعنى الذي حمله وهو الظن، فتنطق الجملة بعدها بنصب المفعولين: أتقول التسامح نافعا مع السفيه؟ وفي هذا الوجه الأخير من إجراء القول مجرى الظن تفصيل، قد يجري القول مجرى الظن. والأصل أن تجيء الجملة بعد القول ماضيا أو مضارعا أو أمرا أو غير ذلك محكية، يقال لها مقول القول، محكية في محل نصب، سواء أكان جملة فعلية أو جملة اسمية. لكن أحيانا يجيء القول بمعنى الظن، أو تجيء بعد هذا القول الجملة الاسمية، ويكون المراد بالقول ها هنا الظن، كما في قولك: أتقول التسامح نافعا مع السفيه؟ فالواضح أنك تريد بالقول ها هنا الظن. أتقول أي أتظن التسامح نافعا مع السفيه؟ حينئذ يجوز في هذا الفعل وجهان: أن يراعى فيه أصله فتحكى الجملة بعده على أنها مبتدأ وخبر مرفوعان، هو فعل القول يراعى أصله لأنه ليس من هذا الباب، ليس من باب ظن وأخواتها، فتحكى الجملة بعد هذا القول على أنها مبتدأ وخبر، فتنطق الجملة التي مرت: أتقول التسامح نافع مع السفيه؟ فرعينا أصل القول وهو ليس مما ينصب مفعولين. أو يعامل بحسب المعنى الذي حمله وهو الظن، فتنطق الجملة بعده بنصب المفعولين: أتقول التسامح نافعا مع السفيه؟ ويكون قولك أتقول ها هنا بمعنى أتظن، أي أتظن التسامح نافعا مع السفيه، فالتسامح مفعول به أول ونافعا مفعول به ثان بنصب المفعولين. في هذا الوجه الأخير من إجراء القول مجرى الظن تفصيل: بنو سليم يجرونه مجرى الظن وينصبون به المفعولين مطلقا، وعلى لغتهم قول امرئ القيس يصف فرسا له بسرعة العدل: إذا ما جرى شأوين وابتل عطفه تقول هزيز الريح مرت بأثأبي. شأوين أي شوطين، وأما هزيز الريح فالريح القوية التي تهز الشجر، وأثأب نوع من الشجر واحده أثأبه. إذا ما جرى شأوين أو شوطين وابتل عطفه أي جانبه تقول هزيز الريح مرت بأثأبي، فهذا على لغة بني سليم. وأما بقية قبائل العرب فيما استقر عليه جمهور النحاة فإنهم يكون نطقهم بعدم نصب المفعولين بعد القول الذي بمعنى الظن إلا حين تتحقق في جملته صفات، ولعل ذلك من أجل أن تكون اللغة ذات بيان واضح، لأن اللغة إنما هي إعراب عن المعاني التي تجول في ذهن المتكلم المخاطب حتى يتضح المعنى عند المخاطب. وهذا الأمر كما ترى يحدث به التباس، وكثير جدا من الأمور لا يمكن أن تدرك ولا أن يعيها السامع إلا بالنطق، وهي لم تكن، أعني اللغة لم تكن مقيدة في ذلك الأوان، وإنما كانت مما يسمع لا مما يقرأ، كما في قول امرئ القيس على لغة بني سليم، فهذا إنما يدرك بملاحظة المتكلم عند الكلام وبمراعاة نبرة صوته وطريقة أدائه. وقد ضربنا لذلك مثلا بالجملة العامية، شفت أخوك، هذه جملة عامية من العامية النجسة، ولكن أحيانا عند أداء المتكلم يفهم المخاطب معنى معينا. يعني لو جاء إنسان مسرعا فقال شفت أخوك، فهذا مستفهم يسأل عن أخيك. وأما إذا ما جاء فقال شفت أخوك، فهذا مستنكر يستنكر فعل أخيك. وأما إذا ما جاء فقام أمامنا منتفخا وقال شفت أخوك، فهذا مفتخر يفتخر بما صنع هو. شفت أخوك، فهي جملة واحدة ولكن أدت معنى الاستفهام ومعنى الاستنكار ومعنى الافتخار، وكل ذلك من أجل طريقة الأداء. فهذه اللغة العبقرية، اللغة الشريفة، كانت مبنية في الأصل على أنها أداء. ولذلك تجد الخلف الذين هم نحن، لأولئك السلف من المتقدمين لا نحس بجلال الشعر، لأن الشعر لم يكن يقرأ، الشعر كان ينشد ويسمع، وكانوا يعقدون لذلك اللقاءات في المربد مثلا، يجتمعون كما يجتمع الناس الآن في ملاعب الكرة بهذه الألوف المؤلفة من أجل أن يشاهدوا أولئك الذين يجرون يضربون بالونة قد انتفخت بهوائها، فهذا يضربها بقدمه وهذا يتلقفها برأسه، والمساكين يموت منهم من يموت بالسكتة القلبية أو بارتفاع ضغط الدم أو يصاب بالسكري، لا لشيء. ولكن كان المتقدمون من سلفنا يجتمعون في تلك الباحات في المربد مثلا ليسمعوا القصائد التي ينشدها الشعراء. وقد ذكرت لك ما كان من أمر الفرزدق لما جاء الكميت فألقى قصيدة عصماء فأعجبت الفرزدق، فقال له يا بني أكنت تحب أن أكون أباك؟ فقال لا، ولكن كنت أحب أن تكون أمي. ثم مضى ولم يول. فنعود إلى ما نحن فيه، أنت إذا لم تسمع أتقول التسامح نافعا مع السفيه بطريقة تعطيك أن القول ها هنا بمعنى الظن، يختلط الأمر عليه. عندما تقرأها أتقول التسامح نافعا مع السفيه، تقول هذا خطأ، لأن مقول القول لا يكون على هذا النحو. ولكن إذا سمعتها أتقول التسامح نافعا مع السفيه، فأنت قد فهمت الآن من طريقة الأداء لا من القراءة أن القول ها هنا قد أجري مجرى الظن. وعندك طريقان، إما أن تعود بالفعل الذي هو من القول إلى أصله فتقول أتقول التسامح نافع مع السفيه، أو تجعله بحسب المعنى الذي حمله وهو الظن فتنطق الجملة بعده بنصب المفعولين أتقول التسامح نافعا مع السفيه. إذن عندنا صفات لابد أن تتوفر في الجملة من أجل أن يتحقق هذا، أن يكون بلفظ المضارع المخاطب، وهذا هو ما يفهم من النطق لا من القراءة، فلابد أن يكون بلفظ المضارع المخاطب، وأن يكون معناه للحال، وأن يسبقه استفهام متصل به، وهذا يعزز ما ذكرت لك من أن ذلك إنما يكون على حسب طريقة الأداء لا على حسب النظر في الأوراق، وإلا اختلط الأمر. فجمهور النحاة وضعوا هذه الصفات وهو نطق بقية قبائل العرب، أنهم لا يذهبون مذهب بني سليم في هذا الذي مر ذكره. مما استوفى الشروط ما حكاه الكسائي من قول بعض العرب: أتقول للعميان عقلا؟ فهذه الجملة استوفت شروط إجراء القول مجرى الظن. أتقول الهمزة للاستفهام، تقول فعل مضارع ينصب مفعولين وفاعله مستتر، أي أتقول أنت للعميان جار ومجرور متعلق بمحذوف هو المفعول الثاني، عقلا المفعول الأول. يلاحظ على هذه الشروط ما يلي: مع استفاء الشروط فنصب المفعولين جائز لا واجب، حتى ولو استوفت الشروط فهذا لا يلزمك أن تجري القول مجرى الظن، وإنما هذا جائز، فإن فعلت هذا أو هذا فأنت بالخيار. وقد اتفق جمهور النحاة على أنه يمكن الفصل بين الاستفهام وفعل القول الذي يجري مجرى الظن بالظرف أو بالجار والمجرور أو بواحد من مفعولي القول. من شواهد هذا الفصل: أبعد بعد تقول الدار جامعة شملي بهم أم تقول البعد محتوما؟ أبعد بعد تقول الدار جامعة شملي بهم أم تقول البعد محتوما؟ الشاهد في الشطر الأول: إذ فصل بالظرف بعد بعد بين الاستفهام والفعل تقول أبعد بعد تقول، لأن الشروط التي مر
أن يكون بلفظ المضارع المخاطب، أن يكون معناه للحال أن يسبقه استفهام متصل به، ولكن يجوز إذا كان الفصل بالظرف أو بالجار والمجرور أو بواحد من مفعولي القول يجوز أيضا، وهذا متفق عليه بين جمهور النحاة، كما في هذا الشاهد: أبعد بعد تقول، فقد فصل بالظرف بعد بعد بين الاستفهام والفعل تقول بمعنى تظن، وبقي المفعولان منصوبين أولهما الدار والثاني جامعة. أبعد بعد تقول الدار جامعة شملي بهم أم تقول البعد محتومة؟ وكذلك قول الكميت: أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين؟ ففصل أيضا بالمفعول الثاني للفعل تقول، وبقي للفعل خاصته في نصب المفعولين. وكتظن اجعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل، وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا عند بني سليم كما مر. وأما نطق بقية قبائل العرب فيما استقر عليه جمهور النحاة لا ينصب فيه المفعولان بعد القول الذي بمعنى الظن إلا حين تحقق الشروط التي مر ذكرها. فلخص لنا الأمر رحمه الله تعالى وغفر له. من الأبواب التي تجري هذا المجرى أيضا وتجرى هذا المجرى باب أرى وأعلم وأخواتهم، وهو باب ما ينصب ثلاثة مفاعيل: أريت الكسول العمل مفيدا، أريت الكسول العمل مفيدا، أعلمت المهمل العاقبة وخيمة. ينصب بعد أفعال الباب ثلاثة مفاعيل، الثاني والثالث منهما أصلهما مبتدأ وخبر. في قولك أريت الكسول العمل مفيدا، الكسول مفعول أول، الثاني والثالث العمل مفيدا أصلهما مبتدأ وخبر، العمل مفيد. فينصب بعد أفعال هذا الباب ثلاثة مفاعيل، الثاني والثالث منها أي من هذه المفاعيل أصلهما مبتدأ وخبر. طبق هذا على هذا المثال، أريت الكسول العمل مفيدا، الكسول مفعول به أول، والعمل مفعول به ثان، مفيدا مفعول به ثالث، الثاني والثالث من المفاعيل الثلاثة العمل مفيدا أصلهما مبتدأ وخبر، العمل مفيد. أعلمت المهمل العاقبة وخيمة، المهمل مفعول به أول، الثاني والثالث العاقبة وخيمة أصلهما مبتدأ وخبر، العاقبة وخيمة. المشهور تسمية هذا الباب كله باسم هذين الفعلين أعلم وأرى، فهما أشهر أفعال الباب. هذه قسم وهذا نصيب، فيجعل الله تبارك وتعالى لبعض الأفعال ذكرا على ما سوى أفعال الباب، فتقول باب كان وأخواتها، باب إن وأخواتها، باب ظن، باب كاد وأخواتها، باب أعلم وأرى. قسم قسمها ربك ووزعها في خلقه حتى في هذه الأفعال، فلا تعترضن على ما قسم الله رب العالمين وارض بما آتاك. فالمشهور تسمية هذا الباب كله باسم هذين الفعلين أعلم وأرى، فهما أشهر أفعال الباب. لكن راعى بعض النحاة ومنهم ابن هشام وهذه طريقته رحمه الله جانب العمل، فسمى هذا الباب ما ينصب مفاعيل ثلاثة، كما رعى هذا الجانب في باب النواسخ الأخرى فيما مر ذكر ذلك عنه رحمه الله. أفعال الباب تحتاج إلى النظر في أصلها وشواهدها. نصب بعد أفعال الباب ثلاثة مفاعيل لسببين، الأول التعدية بالهمزة، فمن المعروف أن همزة التعدية تزيد الفعل مفعولا، همزة التعدية تزيد الفعل مفعولا، تقول قامت الصلاة هذا فعل لازم، تقول أقمت الصلاة، فأتيت بهمزة التعدية فتعدى الفعل لواحد أقمت الصلاة، تقول سمع المؤذن الأذان الفعل متعد لواحد، سمع المؤذن الأذان مفعول به واحد، تقول أسمعت المؤمن الأذان فأتيت بهمزة التعدية فتعدى إلى مفعول به ثان فتعدى لاثنين، فتقول أسمعت المؤمن الأذان، وأما سمع المؤمن الأذان فالفعل متعد لمفعول به واحد، فلما جاءت همزة التعدية زيد مفعولا آخر أسمعت المؤمن الأذان فتعدى لاثنين. إذن من المعروف أن همزة التعدية تزيد الفعل مفعولا سواء كان لازما أم كان متعديا، فاللازم كما في قامت الصلاة هذا فعل لازم، فإذا جاءت همزة التعدية جيء بمفعول به أقمت الصلاة، وكان الفعل قبله لازما لا يحتاج إلى مفعول به أصلا، تقول قامت الصلاة، فلما جاءت همزة التعدية احتجنا مفعولا به فتعدى الفعل لواحد أقمت الصلاة. كذلك سمع المؤمن الأذان هذا الفعل متعد لمفعول به واحد، سمع المؤمن الأذان، تقول أسمعت المؤمن الأذان تعدى لاثنين. بناء على هذا الأصل فإن الفعلين رأى وعلم اللذين ينصب بعدهما مفعولان، ينصب بعدهما ثلاثة مفاعيل حين تدخل عليهما الهمزة. فهذه المسألة، أعلم وأرى، الفعل علم والفعل رأى، كل منهما ينصب مفعولين، فلما جيء بهمزة التعدية صارت علم أعلم ورأى أرى. أرى يعني أراه، لا بمعنى أنك أنت الذي ترى، كما تقول أراه القمر طارعا. أرى عمرو زيدا القمر طارعا، فأراه الشيء. فلما جاءت همزة التعدية زيد هنا مفعول، فصار الفعل ينصب ثلاثة مفاعيل. قال الله جل وعلا: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. يريكهم الله في منامك قليلا، المفاعيل الثلاثة للفعل المضارع يري هي الكاف وضمير الغائبين هم وقليلا. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، أراكهم كثيرا، المفاعيل الثلاثة هي الكاف وضمير الغائبين وكثيرا، فهذه ثلاثة مفاعيل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم.